التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يعتبر أولوية السياسة الخارجية للحكومة القادمة هي الحوار مع دول الجوار. كتائب حزب الله تهدد بتصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية حتى انسحاب آخر جندي من العراق. عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال يهاجمون أهالي قرية التوانة جنوب الخليل المحتل. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا رئيسيا في ضوء الثقة المتبادلة، معتبرا الحوار مع دول الجوار أولوية للسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية القادمة. وخلال اتصال هاتفي هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق الرئيس الإيراني المنتخب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمنا مواقف السيد رئيسي حول التعاطي البناء مع دول الجوار كأولوية للدبلوماسية للحكومة القادمة. أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن عمليات إيصال المياه إلى المناطق التي تعاني شحة المياه بمحافظة خوزستان ستتسارع يوما بعد يوم. وقال اللواء السلامي أن قوات حرس الثورة الإسلامية ستظل إلى جانب المواطنين حتى المعالجة الكاملة لمشكلة شحة المياه في خوزستان، مؤكدا استمرار جهود التعبئة والعاملين في إطار مجاميع العمل الطوعي لإيصال المياه للمناطق المحرومة. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية. واعتبر خطيب زادة تباكي واشنطن على حقوق الإنسان في إيران بأنها تجسيد للنفاق والصلافة وتمثل وصمة عار، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي السبب المباشر للعديد من آلام ومعاناة الشعب الإيراني من خلال المؤامرات أو الحظر الجائر. توعدت كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي في العراق بتصعيد العمليات ضد القوات الأمريكية حتى انسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد. وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري في إشارة إلى مفاوضات بغداد وواشنطن حول سحب القوات الأمريكية إن أيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين غير مؤهلين ولا مؤتمنين لتحمل هكذا قضية مهمة تمس السيادة العراقية. في سياق متصل قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي إننا نرفض بقاء أي جندي أمريكي أو بريطاني أو من أي جنسية أخرى في العراق. دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل القوات الأمريكية من العراق بما فيهم المستشارون والمدربون، وأكدت على أن يشمل الانسحاب كافة القواعد الجوية وغيرها وتحت أي عنوان كان، سواء التحالف الدولي أو قوات الناتو. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يراوح الانسحاب الأمريكي من العراق بين المماطلة وحقيقة الخروج الكامل. هذا الموضوع الشائك لم يلقى قبولا من كافة الأطراف على كيفية وشكل وآلية الانسحاب، ففيما دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية بما فيهم المستشارون والمدربون، مؤكدة أن يشمل الانسحاب كافة القواعد الجوية وغيرها، وتحت أي عنوان كان، سواء التحالف الدولي أو قوات الناتو. إلا أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يرى أن محاربة جماعة داعش تحتاج التعاون والعمل مع ما تسمى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
هناك فعاليات للإرهابيين في العراق، لهذا نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه التصريحات أثارت حفيظة الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، واعتبرها مؤسفة للغاية ومرفوضة من قبل كل عراقي يعتز بمؤسساته العسكرية والأمنية. وفي هذا الصدد أكد مصدر في الوفد العراقي المفاوض أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن مع الوفد الأمريكي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية. وقال المصدر، وهو أحد أعضاء الوفد الذي يزور واشنطن، إن المباحثات ما زالت مستمرة مع الوفد الأمريكي، وهناك رغبة حكومية ببقاء المستشارين والمدربين العسكريين، لكن واشنطن ترغب ببقاء قوات عسكرية. وإلى هناك تتجه الأنظار لمتابعة ما ستصل إليه المباحثات العراقية الأمريكية في مرحلتها الرابعة والأخيرة، حيث يحمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدة مطالب من برلمانيين عراقيين تصب جميعها في إطار التشديد على أهمية أن يكون الوفد المفاوض على قدر المسؤولية، وأن يخرج بقرار قوي منسجم مع المصالح الوطنية العليا للدولة العراقية وبما يخدم سيادة البلد. كل ذلك ينطلق من مبدأ تحقيق رغبات الشعب العراقي الرافض لتواجد القوات الأمريكية. يضاف إلى ذلك ضرورة أن تأخذ الحكومة على عاتقها هذا المحور الأساس خلال المباحثات في واشنطن، بما يتسق مع تنفيذ قرار الانسحاب الذي أقره مجلس النواب العراقي في 5 من كانون 2 يناير العام الماضي.
هاجم عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال أهالي قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة. وأفاد ناشطون بأن فلسطينيا أصيب بجروح ورذوذ في رأسه إثر اعتداءات المستوطنين، فيما تصدى أهالي القرية ونشطاء عزل لاعتداءات المستوطنين. إلى ذلك أصيب 10 فلسطينيين ومجندة من قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بؤرة استيطانية بالقرب من حاجز تياسير العسكري شرق طوباس. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام. زعم تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أن الدفاعات السعودية اعترفت ودمرت صاروخا باليستيا و4 مسيرات أطلقها القوات اليمنية تجاه جازان و5 مشيط جنوبي المملكة. وادعى التحالف في بيان له أن الدفاعات الجوية اعترفت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها القوات اليمنية تجاه 5 مشيط. شهدت جبهات مدينة مأرب معركة عنيفة خلال الساعات الماضية، حيث شنت القوات اليمنية المشتركة هجمات من عدة مسارات على مواقع مرتزقة العدوان في محيط المدينة. وتركزت المواجهات في جبال البلق والطلعات الحمراء والنخلاء والمشجح، وهي مناطق محاذية لمدينة مأرب، حيث حققت القوات المشتركة تقدما مهما فيها. وأسفرت المعركة عن سقوط 10 القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان، بينهم قيادات. أعلنت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمال السودان حالة الطوارئ عقب تدفق كميات كبيرة غير متوقعة من المياه لبحيرة سد مروي. في غضون ذلك أكد قائد سلاح الجو الأثيوبي أن نجاح المرحلة الثانية من التعبئة الأولية لسد النهضة تمثل أهمية كبيرة للأثيوبيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أعلنت حكومة السودان حالة الطوارئ في منطقة سد مروي عقب تدفق كميات كبيرة غير متوقعة من المياه لبحيرة السد، وفتحت بوابات سد مروي اضطراريا تجنبا للفيضانات، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات ولدرء خطر الفيضانات. الخرطوم اعتبرت إعلان إثيوبيا إكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد إعلانا سياسيا موجها للداخل الإثيوبي. أديس أبابا تعتبر سد النهضة ذا أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية ولتوفير الطاقة للبلاد، وأطلقت أديس أبابا منصة رقمية أمام مساهمين من الداخل والخارج لتمويل استكمال بناء سد النهضة، لكن ملء السد أثار مخاوف جدية لدى مصر والسودان اللتين تعتمدان على مياه النيل، وقد رفضت الخرطوم الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا وتجاهلها المصالح المشروعة لشركائها في النهر، وعبرت القاهرة بدورها عن رفضها لخطوة الملء الثاني للسد من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، واعتبرتها تهديدا خطيرا لإمدادات مياه النيل. في غضون ذلك أكد قائد سلاح الجو الإثيوبي اللواء يلما مرداسا أن القوات الجوية وقوات الدفاع مستعدة لحماية السد ولردع أي هجوم يسعى لتدمير البلاد وفقا للأوامر الصادرة عن القيادة العليا. في السياق ذاته دعت روسيا إلى عدم تسييس ملف سد النهضة لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف سد النهضة. وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين الدول الثلاث يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015.
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 317 وفاة لأسباب لها علاقة بكوفيد 19 في أحدث إحصائية للوضع الوبائي في البلاد، وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة سجلتها تونس، معلنة وفاة أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 5600 آخرين. جهات صحية وعلمية تونسية حذرت من زيادة المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، مشيرة إلى امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها وإلى نقص في إمدادات الأكسجين. وفيما تسير حملة التطعيم ببطء في تونس، تقول منظمة الصحة العالمية إن حصيلة الوفيات اليومية فيها جراء الفيروس وتحوراته هي الأعلى في إفريقيا والعالم العربي حاليا. وكانت دول أوروبية وعربية عدة أرسلت مساعدات طبية وأكثر من 3 ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي. هذا الانتشار الجديد للفيروس لم يسلم منه لبنان أيضا، مطلقا تحذيرات من سيناريوهات كارثية وتعرض المرضى للخطر. وما زادت طين بلة الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي تسببت بتفاقم الضغوط على المستشفيات، ناهيك عن نقص الأدوية ومغادرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى الخارج وانقطاع الكهرباء المتواصل، وإلى أستراليا التي سجلت ولليوم الثالث على التوالي قفزة يومية قياسية بحالات عدوى اقتربت من 200 إصابة، محذرة من انتشار جماعي كارثي للوباء. وجاء التحذير إثر خروج وتظاهر آلاف المحتجين في شوارع مدينتي سيدني وميلبورن دون كمامات، متحدين أوامر البقاء في المنازل ورافضين إجراءات وتدابير الإغلاق والعزل العام. وعقب صدامات عنيفة مع الشرطة تم اعتقال عدد من المحتجين في سيدني، وفيما فرضت فيتنام الإغلاق على سكان العاصمة هانوي لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات، خرجت تظاهرات عارمة في كل من بريطانيا وفرنسا احتجاجا على إعادة السلطات، فرض القيود والإغلاق، رافضين إجبارية أخذ اللقاحات.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يعتبر أولوية السياسة الخارجية للحكومة القادمة هي الحوار مع دول الجوار. كتائب حزب الله تهدد بتصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية حتى انسحاب آخر جندي من العراق. عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال يهاجمون أهالي قرية التوانة جنوب الخليل المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الاستعمار وظهور الصهيونية، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إن الواقع اليهودي المتمثل بعدم الاندماج بشعوب العالم ونظرتهم الاستعلائية للآخرين شكل عوامل تفكيكية وانفصالية فاعلة، جعلت شعوب العالم تنفر منهم وتعاملهم معاملة سلبية، خاصة وأن هذه الجماعات تعيش في عزلة عن الآخرين وتكون كراهية وانتقامية للمجتمعات الأخرى. وإزاء هذه العوامل والمعطيات أعزائي الكرام، فكرت القوى الرأسمالية بتوظيف هذه الجماعات وإدغامها في مشاريعها الاستعمارية، سيما وأن الحركة الصهيونية هي أحد إفرازات الرأسمالية الفتية، مما جعل الأهداف متقاربة في السيطرة على الاقتصاد العالمي واستغلال ثروات الشعوب لصالحهم. هذا في وقت وجدت الصهيونية المناخ الدولي مناسبا من أجل تحقيق آمالها بجمع اليهود في كانتونات لاستغلالهم في مخططاتها ومطامحها ونزواتها الاستغلالية، مما أعطى التحرك الاستعماري دفعا جديدا ونشطا لتنفيذ هذه الأفكار الشيطانية. بعد أن تأسست الحركة الصهيونية بعناوينها السياسية وأصبح هيرتزل زعيما لها، أخذ الأخير يركز نشاطه على الدول الاستعمارية التي وجدت في هذه الفكرة انسجاما وترابطا مع مصالحها، فطاف بالعديد من الدول ولا سيما بريطانيا التي أيدت الفكرة وعملت على تحقيقها، وتجلى ذلك من خلال وعد بلفور عام 1917 للميلاد، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين 1922. في ظل هذه الأجواء وتشابك المصالح بين الرأسمالية والصهيونية، بدأت مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مقابل إيجاد جغرافيا معينة كمرتكز لبلورة الوجود الاحتلالي، الذي من خلاله يتم تمرير المشاريع والخطط الجهنمية ضد العالم الإسلامي وضد شعوب التحرر العالمية الأخرى. الصهيونية العالمية، ووفق التواصل مع الرأسمالية العالمية تم اختيار أرض فلسطين لخصوصيات وعوامل عديدة تم الارتكاز عليها وبلورة واقع جديد له تأثير على مجمل الوضع العالمي. إيديولوجيا الصهيونية إقصائية بشكل خطير، كما أنها سلطوية فوقية تستمد أهدافها وطموحاتها من قبل حكومة خفية تحكم العالم حسب بعض المصادر التي تحدثت عن هذا الأمر. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ طارق إبراهيم الخبير بالعلاقات الدولية من لبنان في لقائنا اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ طارق إبراهيم، ما هي الظروف التي ساهمت في تشكيل موقف غربي رأسمالي داعم لتحقيق المطالب الصهيونية وإقامة كيان خاص بهم؟
في الواقع أن العلاقات الحركة الصهيونية مع المراكز الغربية الاقتصادية والمالية والعسكرية وحتى الثقافية كانت قد بدأت في أواسط القرن الثامن عشر، وقد تعززت هذه العلاقات مع بدايات القرن التاسع عشر، حيث كان يتم التحضير لما بعد تركة الرجل المريض أي الدولة العثمانية. وبالتالي عمل اليهود عبر أكثر من قناة. القناة الأولى يعني لها علاقة بالمصارف والبنوك الأوروبية والأمريكية من خلال صفقات بين رجال الأعمال اليهود وأصحاب هذه المصارف للاستثمارات لاحقا في فلسطين المحتلة، وأيضا من خلال دعم الصهيوني المباشر للمراكز المالية والاقتصادية الغربية والمؤسسات في هذه الدول على الصعيد التجاري والمالي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ومع بداية الحرب العالمية الثانية. وبالتالي أعتقد أن يعني العلاقة بين المراكز المالية الأوروبية والصهيونية ناتجة عن أكثر من سبب، وأبرز هذه الأسباب المصالح الاستراتيجية المالية والمصالح الجغرافية التي يعني أراد أن تحققها هذه المراكز من موقع فلسطين، حيث كان لليهود الدور الفاعل في تركيبة وتشكيلة الممثلين الذين عملوا على اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة. وأعتقد أن المؤتمر بال الأول الصهيوني الذي عقد برئاسة حيم هبزل قد ناقش العلاقات المالية مع المراكز المالية الغربية والحركة الصهيونية، وقرر هذا المؤتمر بأن تكون العلاقة مستمدة بالأساس من المصالح المشتركة المالية الصهيونية الغربية، وعلى رأس هذه المراكز بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع الاستعمار وظهور الصهيونية. مستمعينا الأفاضل، إن الدعوة إلى تجميع اليهود في كانتونات والعمل على تحويلهم إلى كيان يمتلك مقومات الوجود وله دعائم من القدرات والمؤهلات، ما يحقق له هدف الوجود مقابل أن يكون غدة سرطانية لتدمير ولخدمة المصالح الصهيونية والغربية، وذلك كبداية للوصول إلى صيغة توفر تجميع هذه الأقليات في وطن قومي. وقد لقي هذا التوجه دعما من البرجوازية الأوروبية، بل وعمق الارتباط بينهما. وشهدت أوروبا خلال القرن التاسع عشر تطورات سياسية هامة تمثلت على صعيد الإنجاز الكيانية القومية وحصول عدد كبير من الشعوب الأوروبية على الاستقلال الوطني أو التوحيد مع بعضها البعض وصياغة دول خاصة بها، مع تعاظم امتداد النفوذ الاستعماري الأوروبي الذي أدى بدوره إلى حروب بين الدول الأوروبية. وكانت نتيجة هذه الحروب والتنافس الاستعماري وقوع البلدان العربية كغيرها من بلدان آسيا وأفريقيا تحت النفوذ الاستعماري الإمبريالي. أعزائي الكرام، وقد استحسن الكثير من المتعصبين والمتطرفين اليهود هذه التطورات، فأخذوا يعتبرون التجربة الأوروبية شكلا ممكنا لحل ما أسموها بالمسألة اليهودية وإنهاء حالة الاضطهاد التي يعيشها اليهود في أوروبا. على أثر الأفكار التي أطلقها المفكرون والمثقفون اليهود، عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية في أغسطس من العام 1897 بحضور 204 مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية مختلفة وتجمعات يهودية متعددة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ومن خلال المداولات التي جرت في هذا المؤتمر تحدد الهدف بشكل واضح، وهو أن الصهيونية تسعى إلى إقامة وطن لليهود في أرض فلسطين معترف به وفقا للقانون العام. وقد تم الاتفاق على العمل على جبهتين، الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية. فعلى صعيد الجبهة الداخلية، فقد تم الاتفاق على العمل على هذه الجبهة من خلال تشكيل عدد من الهيئات التنظيمية والمالية لتنفيذ البرنامج الصهيوني، إذ أنشأ صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار عام 1899 للميلاد، وغايته تأمين رأس المال اللازم للاستيطان وتمويل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. وفي عام 1903 أنشئ فرع لهذا الصندوق في مدينة يافا تحت اسم الشركة الإنجليزية الفلسطينية، وذلك لغرض التمويل الزراعي والصناعي والتجاري والرهونات العقارية. كما أنشئت عدة فروع أخرى في هولندا وألمانيا. الصندوق القومي اليهودي للاستعمار 1904، وقد أنشئ في المؤتمر الخامس، وذلك لجباية الأموال لشراء الأراضي. وجاء في نظامه الأساسي أن الأراضي التي يشتريها الصندوق وقف أبدي باسم الشعب اليهودي، لا يجوز بيعها أو التصرف بها، كما أن الأرض تسلم للمزارعين اليهود عن طريق الإجارة المتوارثة. وضمن العمل اليهودي وتشغيل الأيدي العاملة اليهودية دون سواها. مكتب فلسطين عام 1908 للميلاد، وقد تأسس هذا المكتب في مدينة يافا من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة الصهيونية باعتباره وكالة مركزية للاستيطان اليهودي، ويقوم بإنشاء الشركات لشراء الأراضي. وتم وضع برنامج لتحقيق هذه الغاية يضمن الإجراءات التالية: تطوير أرض الكيان الصهيوني بشكل منظم بواسطة توطينها باليهود المزارعين والحرفيين والمهنيين، تنظيم اليهود وتجميعهم بواسطة مشاريع مفيدة بحسب قوانين كل بلد، تقوية الشعور القومي اليهودي والهوية القومية اليهودية. وعلى الصعيد التنظيمي تم تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية وانتخاب لجنة تنفيذية للإشراف على تنفيذ القرارات وإدارة شؤون المنظمة الصهيونية، وانتخب تيدور هيرتزل رئيسا لهذه المنظمة. أما على الجبهة الخارجية الدولية فقد تم العمل بطريقتين سياسية ودبلوماسية، والهدف من هذه التحركات هو الحصول على موافقة الدول الأوروبية خاصة على هذا المشروع الصهيوني. ولذلك جندت الصهيونية رجالها في البلدان الرأسمالية للتحرك بهدف إقناع هذه الدول بتبني الفكرة للعمل بهدف تحقيق الغاية الصهيونية. فاتصل هيرتزل بالعديد من الدول الأوروبية ولم يتردد بالاتصال بالدولة العثمانية صاحبة السيادة على فلسطين، فقد حاول إغراء السلطان عبد الحميد بالمال لشراء فلسطين. إلا أن السلطان رفض ذلك بيد أن هيرتزل استفاد من ضعف الدولة العثمانية وشراء ذمم بعض المسؤولين فيها للولوج إلى داخل الوضع الفلسطيني. طيب أعود إليك يا أستاذ طارق إبراهيم، ما معنى الانسجام الصهيوني والرأسمالي وما هي المصلحة المشتركة بينهما؟
طبعا هذا الانسجام له علاقة تاريخية، نحن لا يجب أن ننسى بأن قسما كبيرا من المراكز المالية الغربية لها علاقة بعائلات يهودية وعلاقات وعائلات مسيحية صهيونية تؤمن بالتوراة وبحق اليهود في بناء دولتهم وبإعادة بناء هيكل سليمان. ولا ننسى أن مثل هذه المراكز لعبت تأثيرا كبيرا لاحقا في الانتخابات التشريعية والرئاسية والبرلمانية في دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الانسجام أيضا يعني له علاقة مباشرة كما قلت بالدور الصهيوني المالي مع كبار العائلات الأوروبية ومن خلال عائلات يهودية مثل روتشيلد وروكفلر. هذه العائلات لعبت دورا أيضا في تمثيل الصلة التجارية والمالية بين كبريات المؤسسات المالية الاستعمارية مع بداية التحضير للحرب العالمية الأولى ضد تركيا ولاحقا مع بداية التحضير للحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا. هذا الانسجام يتلخص بمسألتين، هو انسجام مالي اقتصادي استراتيجي مشترك، وأيضا انسجام يعتمد على الثقافة الدينية والسياسية والأيديولوجية التي تجمع الحركة الصهيونية بالأحزاب اليمينية الأوروبية وحتى بالأحزاب الاشتراكية الأوروبية التي كانت وما تزال تدعم ما يسمى بالحق الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.
طيب أعود إليك أستاذ طارق إبراهيم، سؤال أخير، لماذا تم اختيار فلسطين كبلد قومي بديل للصهاينة على حساب أصحاب الأرض والواقع التاريخي والجغرافي؟
في الواقع أن الصهاينة وضعوا عدة احتمالات لبناء ما يسمى بوطنهم القومي، لكن يبدو أن التوجه كان وبدعم من بريطانيا تحديداً أن تكون فلسطين هي الدولة القومية المعهودة بناء على أكثر من يعني توجه. التوجه الأول أن بريطانيا كانت تريد من إقامة هذا الكيان في فلسطين المحتلة كجزء من استراتيجيتها الجيوسياسية في المنطقة، كون فلسطين تقع بين قارتين آسيا وأفريقيا وأيضا في وسط الجغرافيا العربية التي تمزق أواصل هذه المنطقة وتحديدا بين بغداد وبين دمشق وبين دمشق والقاهرة، وبالتالي خلق هذا الكيان جغرافيا جديدة تسمح للاستعمار البريطاني ولاحقا الاستعمار الأمريكي تسمح بأن تتوسع هذه المصالح الغربية بدون إزعاج وبدون مقاومة عربية واسعة مشتركة. أيضا أن اختيار فلسطين له علاقة كما قلت بالنظرية التوراتية التلمودية الإسرائيلية التي تعتبر أن فلسطين هي جزء من تاريخ يهودي يمتد إلى ما قبل سبي باب الأبان نبوخذ نصر الأشوري، وبالتالي فإن يعني اختيار فلسطين كوطن قومي يهودي يأتي في سياق مصلحتين، أو مصلحة صهيونية اليهودية التي تم يعني تكريسها في مؤتمر بال حيث تم قرار إنشاء إسرائيل الكبرى في فلسطين المحتلة، وأيضا كما قلت تأتي في إطار الرغبة البريطانية الاستعمارية في جعل فلسطين مقرا وممرا لتوسع الاستعمار البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين مع السلامة.
تالي تفقدوني من علم تعرفوني علي 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 منه الوحي بكلامه كم مسألة وظلامة وضحها بابتسامة علي 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 منه الفصاحة عنوانه لقمان شع من لسانه نهج البلاغة برهانه رب الكلام قرآنه باب المدينة هو ذاته وفي خطبته وإجاباته علم النبي وكراماته والشقشقية إثباته بالشدايد للمصطفى يساند والجيش هو قائد علي 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 منه اشتهر فقاره بإعجازه واقتداره والدعوة لانتصاره علي 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 مثل القيامة جالاته تثني السمع لصالاته يكفي النبي ومقولاته بغزوة أحد من يشوفه شال الجبل على جطوفه وخبر دحاها بجفوفه ما يقدر النبي يعوفه جهاده بالسجدة والعبادة وبروعة الشهادة علي 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 منه اللي يشع ضياءه ترتيله وبدعاءه والساجد بدماءه علي 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 منه اللي يفرش ضلوعه ويتوضى قلبه بدموعه يبكي بسجوده وركوعه ونبضاته تبقى مسموعه منه اللي تقنته دابه وفرضه قرر غيابه وزين صلاته بمصابه وحضن الشهاده محرابه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة ستروي لنا قصة مؤامرة حاكها سفير بريطاني ليوقع بها الفتنة بين علماء الشيعة في العراق. تابعونا أيها الأحبة. منية سفير. كانت الأخبار تتوالى على السير هنري دراموند وولف سفير بريطانيا في إيران عن تظاهرات الإيرانيين ومعارضتهم لامتياز حصر صناعة التمباك في إيران، والذي منحه الملك الإيراني ناصر الدين شاه قاجار للإنجليز. التظاهرات والاعتراضات بدأت من فتوى صدرت عن المرجع الديني الأعلى آنذاك المجدد الميرزا محمد حسن الشيرازي، والذي جاء فيها: استعمال التمباك والتبغ اليوم حرام بأي نحو كان، وبمنزلة محاربة إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هذه الفتوى جعلت الإيرانيين يمتنعون عن تعاطي التمباك، وقد قاموا بتكسير النرجيلات تعبيرا عن طاعتهم لفتوى مرجعيتهم الدينية، وقد امتد هذا الإجراء حتى لبلاط الملك الإيراني ناصر الدين شاه، إذ قمنا حريم الملك بتكسير كل نرجلات القصر. ولما سأل ناصر الدين شاه عن السبب، قالت إحداهن: إن تعاطي التمباك صار حراما. فقال الملك: ومن حرمه؟ قالت: ذلك الذي جعلني حلالا عليك. كانت الخسائر تتوالى على الشركة الإنجليزية التي منحت امتياز التمباك، وكان على سفير بريطانيا في إيران فعل شيء ما. كان لابد له من معالجة المشكلة من منشئها، أي من العراق، معقل المرجعية الدينية للشعب الإيراني في ذلك الحين. أبرق سير هنري إلى زميله ونظيره في بغداد: أن افعل شيئا يا صديقي، وإلا ستخسر بريطانيا ثروة طائلة في إيران، والأهم من ذلك ستخسر هيبتها كدولة العظمى، وسيهان عرش فيكتوريا. وقعت الكلمات ثقيلة وموجعة على قلب السفير البريطاني في بغداد بعد أن فتح الشمع الأحمر عليها وقرأها. استغرق السفير في أفكاره، وتوقد فيه كل الخبث الذي ورثه من أسلافه وساداته الذين بنوا مجدهم على جماجم الشعوب. نعم، إنها القاعدة الأم لحل كل المعضلات التي واجهتها بريطانيا: فرق تسد. ولكن هل ستنجح هذه القاعدة مع مراجع الشيعة؟ السفير بأن يلتقي بمرجع شيعي آخر يوازي شأنه ومقامه شأن المجدد الميرزا الشيرازي بين المسلمين، فتبادر إلى ذهنه اسم آية الله الشيخ زين العابدين المازندراني، الذي كان يسكن في كربلاء المقدسة وله مقلدون كثر في إيران والعراق وبلاد أخرى. شد السفير رحاله نحو كربلاء، وأوعز إلى من كانوا يدورون في فلك السفارة البريطانية من وجهاء وشخصيات بأن يلحقوا به عند زيارته المرجع المازندراني بعد أن أبلغهم بيوم وموعد الزيارة. كانت اللحظات تمضي ببطء شديد عندما جلس السفير في الغرفة الخاصة بالضيوف في براني بيت سماحة المرجع المازندراني، فهو سفير بريطانيا العظمى، وعادة ما يكون الجميع بانتظاره ليحظوا بلقاء ولو للحظات معه، والآن هو يجلس منذ ما يقارب الساعة بانتظار المرجع. حزاؤه الوحيد على ما يعانيه من إحساس الإهانة هو وصول التابعين والمتملقين تباعا فيحيونه منكسين الرؤوس. وفجأة تناهت إلى أسماع السفير ومن معه همهمة ترافقها رهبة قدوم إنسان مهيب. وما أن أطل بطلعته البهية وإطلالته القدسية التي تفرض على القلوب سطوة ربانية، نهض الجميع من مكانهم وهم يرفعون أصواتهم بالصلوات. نعم، إنه هو المرجع آية الله الشيخ زين العابدين المازندراني. جلس سماحة المرجع المازندراني يتفحص الوجوه ويرد على تحية الحاضرين بابتسامة زادت وجهه نورا. مرت لحظات سكوت مطبق كان ينتظر فيها مرافقو السفير أن يبدأ هو الكلام، وفعلا جدد السفير تحياه لسماحة المرجع منمقة بشتى كلمات المدح والإطراء، ثم قال: أليس حلال النبي محمد صلى الله عليه وآله حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة؟ فقال الشيخ المازندراني: هذا صحيح ومؤكد. فقال السفير منتهزا الفرصة: فهل التباك حلال أم حرام؟ فإن كان حلالا في الشريعة الإسلامية فكيف يحرم اليوم؟ وإن كان حراما فكيف حلل قبل ذلك؟ انبرى جماعة مرتزقة السفارة البريطانية ليؤدوا دورهم الذي أحضروا من أجله، وراحوا يؤيدون كلام السفير. لكن اللعبة لم تنطلي على المرجع المازندراني، وأجاب بكل حزم ووضوح: التمباك كان حلالا إلى ما قبل فتوى المجدد الشيرازي، أما ما بعد الفتوى فهو حرام. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإذا صار الواجب أو الحلال فيه ضرر ارتفع حكمه. والتمباك قبل الانحصار كان حلالا، لكن بعد حصر امتيازه بكم أيها البريطانيون صار مضرا للمسلمين، ولذا أصبح حراما. انتهت الجلسة ولم يحقق سفير أخبث دولة في تاريخ البشرية مناه، وتبدد الحلم البريطاني مرة أخرى بكلمات من مرجع ديني. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نرجو أن تكون حكايتنا قد راقت لكم. نلقاكم في الحلقة القادمة وبحكاية جيدة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمانه.
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا الذي تسمع النجوى لديه، فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت إلى أبواب قبته تأمل الباب تلقى وجهه واقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخفي. وأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد أعيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس جاءت بما نصه المختار من شرف. مختارات من أبيات أبي عبد الله حسين بن الحجاج البغدادي.
علي 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 من صغري حبيته علي علي علي.